السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين. آخر ما تحصل في كلمات الشيخ عليكم السلام ورحمة الله، آخر ما تحصل في كلمات الشيخ رحمه الله أن العمل بالظن والتعبد به حرام مطلقا، وافق الأصول أم خالفها؟ غاية الأمر أنه إن وافق الأصول فيكون محرما من جهة واحدة، ألا وهي جهة التشريع والافتراء. وأما إن خالفها فيستحق العقاب من جهتين: جهة الافتراء والتشريع، وجهة مخالفته مخالفة قطعية للأصول والقواعد المقررة في المورد. وأما الآن فيأتي رحمه الله ويبين بأن حرمة العمل بالظن من هاتين الجهتين والجنبتين مما قد أشير إليه في الآيات والروايات أيضا، فليس المطلب المذكور صرف ادعاء في البين. أما من حيث التشريع، الجهة الأولى، الجنب الأولى، أما من حيث التشريع فمما أشير إلى حرمته في الكتاب العزيز قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. بالتقريب الذي تقدم، وحاصله أن الآية الشريفة تدل على أن كل ما لم يؤذن فيه فهو افتراء، والمراد منه نسبة حكم وإسناده إلى الله تعالى من دون إذن، من دون إذن فعلي منه سبحانه وتعالى، فهذا افتراء عليكم السلام ورحمة الله، فهذا افتراء على الله تعالى، والافتراء على الله حرام من أعظم الكبائر. ومما أشير إلى حرمة التشريع في السنة المباركة قول الإمام الصادق عليه السلام الذي تقدم أن القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، إلى أن قال ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار. بالتقريب المتقدمين أيضا. وأما من جهة استلزام العمل بالظن طرح أصل أو دليل معتبر، قلنا حرمة العمل بالظن من جهتين، من جهة التشريع ومن جهة استلزام ماذا؟ طرح عليكم السلام، طرح أصل أو دليل معتبر. وبين الشيخ رحمه الله أن هاي الحرمة من هاتين الجهتين قد أشير إليها في الآيات والروايات، فإحنا أخذنا واحدة واحدة. أما من حيث التشريع بينا ما أشير إلى حرمته في الكتاب العزيز، قوله تعالى في سورة يونس، وما أشير إلى حرمته في السنة، قول الإمام الصادق هذا ما يتعلق بالقضاة، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار. بس بلغ الكلام الآن علما إلى وأما من جهة استلزام العمل بالظن، ماذا استلزامه؟ طرح أصل أو دليل معتبر. فمما أشير إلى حرمته في الكتاب العزيز قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وجه الدلالة، شلون هذه الآية المباركة تدل على حرمة العمل بالظن من جهة ومن جهة التشريع؟ لا، ما إنما من جهة أن هذا العمل بالظن راح يستلزم طرح الأصول، يستلزم طرح القواعد المقررة، فيكون العمل بالظن حراما. وجه الدلالة أن الحق في الآية الشريفة ماذا يعني؟ يعني الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، وهو يعني الحكم الظاهري، وهو مقتضى الأصول والقواعد عليكم السلام، وهو مقتضى الأصول والقواعد. فالآية الشريفة تدل على أن جهة حرمة العمل بالظن هي، تدل على أن جهة حرمة العمل بالظن هي أن في العمل بالظن طرحان للواقع الأولي أو الواقع الثانوي، بين قوسين أعني الظاهري الذي هو مقتضى الأصول والقواعد. فالآية تدل على أن جهة حرمة العمل بالظن هي أن في العمل بالظن طرحا للواقع الأولي أو الثانوي في غالب الموارد. ومما أشير إلى حرمته في السنة المباركة قوله عليه السلام من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وجه الدلالة أن العمل بالظن بما هو ظن غالبا ما يكون مخالفا غالبا ما يكون موجبا لتفويت الواقع الأولي أو الثانوي، أعني الحكم الظاهري الذي هو مقتضى الأصول، وقلما يتفق كونه أي كون العمل بالظن موافقا للواقع والأصول. لذا حكم عليه السلام بأن ما كان يفسده أكثر مما يصلحه، أي ما يفسده من تفويت الواقع الأولي أو الثانوي أكثر مما يصلحه من موافقة الواقع الأولي أو الثانوي. فإذا الحديث الشريف يدل على أن العمل بالظن يكون حراما من جهة ماذا؟ من جهة كونه مستلزما لطرح الأصول، عليكم السلام، من جهة كونه مستلزما لطرح الأصول. فتحصل لحد الآن أن العمل بالظن الذي عرفناه حقيقته وأنه تعبد به، هذا اللي أمس قال حقيقة المعنى، حقيقة المراد من العمل بالظن هو التعبد به، هو التدين به، هو الاستناد إليه، هو نسبة هذا المظنون علما إلى الشارعي. أن العمل بالظن الذي عرفنا حقيقته وأنه التعبد به يكون حراما مطلقا، وافق الأصول أم خالفها. غاية الأمر أنه إن خالفها يكون حراما من جهتين، جهة التشريعي والافترائي وجهة استلزام طرح الأصول والقواعد المقررة. وهذا المطلب مما أشير إليه في لسان الآيات والروايات. قال رحمه الله: ومما أشير فيه إلى وقد أشير من هنا يقول وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين، يعني ماذا الجهتان المقصود منهما؟ يعني اللي ذكرنا في أول الدرس وفي الحاصل أن العمل بالظن بمعنى التعبد فيه يكون حراما مطلقا، وافق الأصول أم خالفها؟ لكن إذا خالفها راح يكون حرام من جهتين. هل أن حرمة العمل بالظن من هاتين الجهتين؟ هذا هل هناك أكو إشارة إلى ذلك في الكتاب والسنة؟ لو لا صرف دعوى من الشيخ رحمه الله يقول لا، قد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين. واحد واحد يبدي أولا يبين جهة التشريع، وأن حرمة العمل بالظن من جهة التشريع مما أشير إلى حرمته في الكتاب، ف ثم أشير إلى حرمته في السنة، ثم بعد ذلك وين ينتقل؟ إلى الجهة الأخرى. قال فمما أشير فيه إلى الأولى، الأولى الجهة الأولى، يعني حرمة العمل بالظن مين؟ من جهة التشريع والافتراء. خب، ما أشير إلى الأولى في الكتاب العزيز قوله تعالى اللي في سورة يونس، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، بالتخريب المتقدم وذكرنا حاصله في أول الدرس. وقوله عليه السلام، هذا شنو؟ وقوله عليه السلام يعني ومما أشير إلى حرمة العمل بالظن من جهة التشريع في السنة، مو قالهم في الكتاب في السنة، فيحتاج أن يشير إلى كليهما. قال وقوله عليه السلام في السنة، قول الإمام الصادق رجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، هذا أيضا بالتقريب المتقدم. ومما أشير فيه إلى الثانية أي الجهة الثانية، شن هي الجهة الثانية؟ حرمة العمل بالظن من جهة استلزامه طرح الأصول والقواعد، هذا أيضا في الكتاب وأيضا كن وين؟ في السنة. قال ومما أشير فيه إلى الجهة الثانية في الكتاب العزيز قوله تعالى في سورة يونس إن الظن لا يغني من الحق شيئا، بالتقريب الذي قررناه من الخارج، وأن المراد والمعنى بالحق ماذا يعني. وقوله عليه السلام هذا وين؟ في السنة، من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، هذا الحديث إذا بنص هذه الألفاظ في مستدرك الوسائل، أما بتغيير طفيف في الوسائل أيضا موجود. ثم قال ونفس أدلة الأصول، يعني مضافا إلى أن حرمة العمل بالظن من هاتين الجهتين مما أشير إليه في الكتاب والسنة، مضافا إلى ذلك نفس أدلة حجية الأصول دالة على ذلك، دالة على هذا المطلب، دالة على حرمة العمل بالظن بما هو ظن، نفس أدلة حجية الأصول. تعلمون أن الأصول سواء كانت لفظية أم عملية مش وقت تصير حجة إذا أقف الدليل، يعني إثبات الحجية للأصل اللفظي، إثبات الحجية للأصل العملي، لابد أن يكون وفق ماذا؟ وفق الدليل. هاي الأدلة يعني مثلا استصحاب، شنو الدليل على القول بأنه أصل عملي؟ شنو الدليل اللي جعل الاستصحاب حجة؟ قول الإمام، الروايات لا تنقض اليقين بالشك. شنو الدليل اللي جعل أصالة البراءة الشرعية حجة؟ قول الإمام، قول الروايات، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام حرام بعينه. نفس هذه الأدلة شو يقول الشيخ؟ هي دالة على هذا المطلب الذي نحن ادعيناه. مثلا من قبيل الاستصحاب قوله عليه السلام دليلا، قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أيضا دال على ماذا؟ دال على أنه في مورد الاستصحاب لا بد من العمل بالاستصحاب، لا بد من العمل بالاستصحاب أو العمل بالدليل الاجتهادي إن كان، إذا أقول إذا أكو فأنت أعمل بالدليل الاجتهادي، إذا ما أكو لا بد أن تعمل بمن في مولى الاستصحاب بالاستصحاب وعليه. فمن لم يحصل لديه ظن معتبر، يعني دليل اجتهادي، فمن لم يحصل لديه ظن معتبر ومع ذلك لم يعمل بالاستصحاب، ومع ذلك لم يعمل بالاستصحاب وإنما استند إلى الظن بما هو ظن، لا ريب في أنه مخالف لدليل لا تنقض وهو غير جائز. وبالنتيجة فلا يحق لنا أن نعتمد على هكذا ظن مع وجود ماذا؟ مع وجود أصل عملي معتبر أمرنا بالعمل على وفقه. ليش وقت؟ إلى أن يعلم، إلى أن يعلم خلافه. فإذا نفس دليل لا تنقض، يعني نفس دليل الأصل العملي للاستصحاب دل على هذا المطلب لو ما دل؟ نعم دل على هذا المطلب. يقول أنت إذا ما عندك ظن معتبر، يعني ما عندك دليل اجتهادي، كنت تعمل بالاستصحاب. مع ذلك إذا ما عمل بالاستصحاب رحت إلى مطلق الظن، فعند ذلك ماذا؟ أنت تعد مخالفا علما، مخالفا لدليل لا تنقض، وهذا غير جائز. لذا قال ونفس أدلة الأصول أيضا مما يدل أو مما تدل على ماذا؟ تدل على مطلبنا وهو حرمة العمل بالظن. قال ثم إنما ذكرنا من الحرمة، يعني حرمة العمل بالظن، من جهتين مبني على ما هو التحقيق. الآن يشير رحمه الله في هذا المقطع إلى مطلب يتعلق بمبحث الأصول اللفظية والعملية، هو تتم للي قبلك، لأنه إحنا لحد الآن قلنا، قلنا يا بالعمل بالظن حرام من يا جهة، من جهة التشريع، وبعد من يا جهة من جهة أن هذا العمل بالظن إيش راح يستلزم لك؟ يستلزم لك طرح الأصول المعتبرة. خلينا نشوف هذه الأصول، فوقفة حول الأصول، لأنه أكو هناك مبنيان، فيحتاج الشيخ رحمه الله أن ينبه وأن هذا اللي حجة نقوله على يا مبنى. وهذا المطلب بحاجة إلى توضيح من باب المقدمة، وحاصلها أنه في مورد الأصول اللفظية فأصالة الظهور مثلا، وفي مورد الأصول العملية كالاستصحاب مثلا. نفرض نطلب فرضية حتى على ضوء نشتغل بمثال، نفرض أن مقتضى الاستصحاب وجوب الجمعة مثلا، سأل أصل العمل شقتضى وجوب الجمعة من باب المثال. الصور والوجوه المتصورة خمسة، الصورة الأولى، الصورة الأولى أنه إذا حصل للمكلف يقين وجداني على خلاف الأصل، كما إذا تيقن مثلا بحرمة جمعة خلاف الأصل ومو خلاف الأصل، مقتضى الأصل وجوب الجمعة كان، هو صار عنده يقين وجداني على خلاف الأصل، تيقن كما إذا تيقن مثلا بمن بحرمة الجمعة. فهنا لا إشكال في أن العمل متعين باليقين لا بالأصل، لا بالأصل، وذلك لأن حجية الأصول لفظية كانت أو عملية كانت مغيات بغاية ألا وهي أنها حجة ما لم يحصل العلم بخلافها، وإلا فلا حجية لها. إذا حصل العلم بمن؟ إذا حصل العلم بخلافها بعد ماكو حجية للأصول. هذه الصورة الأولى، لا إشكال قلنا. إذن هذا مو محل كلامنا، حتى نشخص اللي يقول هنا يا صورة من هذه الصور لا سادسة لها. الصورة الثانية، ما إذا حصل للمكلف ظن معتبر على خلاف الأصل، كما إذا دل خبر الثقة على استحباب الجمعة. خلاف الأصل ومو خلاف الأصل، مقتضى الأصل كان وجوب الجمعة، بينما الظن المعتبر دل على شنو؟ استحباب الجمعة. فهنا أيضا قالوا بأن قيام ظن معتبر، يعني دليل اجتهادي، بأن قيام ظن معتبر على خلاف الأصل قرينة على أن نرفع اليد من ذلك الظاهر، لأنه الحكم اللي تستفيد من الأصل ظاهري لو واقعي ظاهري، قرينة على أن نرفع اليد من ذلك الظاهر، ولا يحق لنا التمسك بالأصل لنفس السبب المتقدم. نفس ذاك السبب عيدوهنا، مجرد شيلوا العلم خلوا الظن المعتبر، لنفس السبب المتقدم من أن حجية الأصول مغيات بغاية. الصورة الثالثة، إذن هاي أيضا قلنا شنو؟ لا إشكال. الصورة الثالثة، ما إذا شك المكلف في الوجوب اللي هو مقتضى الأصل، ما إذا شك المكلف في الوجوب مثلا، فهنا لا إشكال في أن العمل متعين بالأصل العملي، فلا بد من الاستصحاب في مثالنا، استصحاب الحرمة. وهذا هو القدر المتيقن من العمل بالأصول العملية. هذا أيضا لا إشكال. الصورة الرابعة، ما إذا حصل للمكلف ظن على خلاف الأصل، ولكن الظن من الظنون التي قام الدليل القاطع على عدم اعتبارها، كالظن القياسي مثلا، فهنا أيضا لا إشكال في أن العمل متعين بالرجوع إلى الأصل. هذا الظن بعد ما ممكن، ظن قياسي ما له قيمة. الصورة الخامسة، هاي كلها طلعت لنا شنو؟ خارج عن محل البحير. الصورة الخامسة، ما إذا حصل للمكلف ظن على خلاف الأصل إلا أن الظن مردد الاعتبار مشكوك الاعتبار هل الشارع اعتبره حجة في حقنا أم لا كالشهرة الفتوائية مثلا كالشهرة الفتوائية مثلا هذا راح نجيها إن شاء الله أنها محل كلام بعضهم يقول أنها حجة أنها معتبرة في حقنا وبعضهم ماذا يقولون لا ما معتبرة المشهور يقولون ويجعلون الشهرة الفتوائية حجة ودليلا بحد ذاته أما خلاف المشهور يقولون لا هذه ظن غير معتبر لم يقم دليل على اعتباره على كل كالشهرة الفتوائية مثلا فلو انعقدت الشهرة على حرمة الجمعة حتى يقول على خلاف الأصل قلنا من بداية السورة الخامسة ما إذا حصل المكلف ظن على خلاف الأصل الأصل شنو كان وجوب الجمعة بينما الشهرة الفتوائية انعقدت عليه من على حرمتها كما فلو انعقدت الشهرة على حرمة الجمعة بينما كان مقتضى الأصل العملي بين قوسين الاستصحاب وجوبها هذه الصورة هي محل البحث والكلام بين الأعلام هي محل البحث والكلام بين الأعلام إذا عرفتم هذه المقدمة نقول أنه في باب حجية الأصول اللفظية والعملية ما يفرق أنه في باب حجية الأصول هناك مبنيان لا ثالثة المبنى الأول أن الأصول لفظية كانت أو عملية حجة مطلقة سواء كان هناك ظن على خلافها أم لم يكن ظن بس ها بعد تعرف بعد سرد تلك الصور الخمسة مراد من الظن هنا يا ظن ظن اللي مشكوك الاعتبار يعني شهرة فتوائية إجماع منقول ونحو ذلك من الظنون اللي صار محل الحيس والبيس بين الأعلام مو الظن القياسي مو الدليل الاجتهادي ولا فضل عن منه فضل عن العلم الوجداني سواء أكان هناك ظن على خلافها أم لم يكن ظن على خلافها فهي حجة نعم إذا كان هناك علم وجداني أو علم تعبدي يعني اجتهادي يعني ظن معتبر نعم إذا كان هناك علم وجداني أو علم تعبدي كان مانعا عن حجية الأصول وإلا فالأصول حجة مطلقة وهذا المبنى هو مقتضى التحقيق لدى الشيخ الأعظم المبنى الأول المبنى الثاني المبنى الآخر أن حجية الأصول لفظية كانت أو عملية مقيدة بصورة عدم قيام ظن على خلافها حجية الوصول مقيدة بمن؟ يعني شو تكون الأصل العملي أو الأصل اللفظي حجة؟ أصالة الطهارة شو تكون حجة؟ أصالة الاستصحاب شو تكون حجة؟ إذا شنو؟ إذا لم يقم هناك ظن على الخلاف وعليه فإذا قام ظن على خلافها سواء كان معتبرا الظن من قبيل خبر الثقة سواء كان معتبرا أم مشكوك الاعتبار فلا حجية للأصول فلا حجية للأصول. هذا المبنى الثاني نضعه في أذهانكم. ثم يقول الشيخ رحمه الله أن ما ذكرناه ينبه على هذه النقطة أن ما ذكرناه من حرمة العمل بالظن من جهتين جهة التشريع وجهة استلزام طرح الأصول مخالفة الأصول أن ما ذكرنا من حرمة العمل بالظن من جهتين لهو مبني على ما هو التحقيق عندنا أي على المبنى الأول. وجه واضح مو؟ لأنه على المبنى الأول أكو قيمة للأصول لو ماكو قيمة للأصول أكو اعتبار لها لو ماكو أكو اعتبار لها مطلقة أكو ظن على الخلاف أو شنو أو ماكو ظن على الخلاف. فكون أنت تقرر كون تثبت أن الأصل العملي أو اللفظي الاعتبار مطلقان حتى عملك بالظن ايش راح يستلزم؟ يستلزم طرح منه طرح هذا الأصل اللي هو معتبر اللي هو حجة مطلقان قام ظن أم لم يقم ظن على خلافه. إذن هذا الذي ذكره الشيخ من حرمة العمل بالظن مطلقان من جهتان هذا مبنى على يا مبنى على المبنى الذي هو حققه في محله من حجية الأصول مطلقا قام ظن على خلافها أم لم يقم. وأما على المبنى الثاني هذا قبل شو قلت لكم ضعوه في أذهانكم. وأما على المبنى الثاني فلقائل أن يمنع عن أن العمل بالظن حرام لقائل أن يمنع عن أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا يمنع الحرمة سواء كان منه العمل بالظن سواء كان بوجه التعبد أو على غير وجه التعبد بعد وسواء حتى يصير تفسيري مطلقا شلون اللي قائل إلى حق أن يمنع عن أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا سواء كان العمل بالظن على نحو التعبد أو غيره بعد وسواء لزم طرح الأصل أم لا وسواء كان متمكنا من تحصيل علمي أم لا. أما هنا يحتاج توضيح شلون يمنع يعني في فرض عدم تمكني من تحصيل العلم وكذلك في فرض تمكني من تحصيل علمي شلون العمل بالظن لا يكون شنو حراما على المبنى الثاني. أما وجه عدم حرمة العمل بالظن في فرض عدم التمكن من العلم فلنأخذ هذا الفرض أولا. أما وجه دليل تعليل عدم حرمة العمل بالظن في فرض عدم التمكن من تحصيل علمي فبلحاظي أن الأصل أعني الاستصحاب مقتضاه ماذا؟ مقتضاه وجوب الجمعة بينما الظن قام على حرمتها قام على حرمتها فهنا يدور الأمر بين أن نعمل بالظن أو نرجع إلى الأصل. وكما لا دليل لنا على التعبد بالظن فكذلك لا دليل لنا على التعبد بالأصل. ليش؟ ليش ما عندنا دليل على التعبد بالأصل؟ لأنه على هذا المبنى، مبنى ثاني، لأنه على هذا المبنى متى يكون الأصل حجة؟ إذا لم يقم ظن على خلافه، والمفروض أن الظن قد قام على الخلاف فلا حجية للأصل. يعني شنو لا حجية للأصل؟ يعني لا دليل على اعتبار الأصل. فإذا تخير يدور الأمر بين هذا أن نتعبد بالظن أو نعمل بمن أو نرجع إلى الأصل. فغاية الأمر شنو؟ إما أن نكون مخيرين بين العمل بالظن والرجوع إلى الأصل، أو أن نقول هذا، أو ترديد، أو أن نقول بتعين العمل بالظن. بتعين العمل بالظن ليش؟ من باب أن الظن طريق إلى الواقع، واحتمال موافقته للواقع أكثر، فيتعين العمل بالظن من باب القدر المتيقن بحكم العقل. بحكم العقل هذا وين؟ في فرض عدم تمكننا من تحصيل علم. وأما في فرض يعني وأما منه وأما وجه عدم حرمة العمل بالظن في فرض التمكن من العلم، فأيضا العمل بالظن لا يكون محرما. ليش لا يكون محرما؟ هنا تحصيل علم ممكن، فلما تقدم في بعض الدروس السابقة فلما تقدم من أنه هناك مبنيان. المبنى الأول مبنى المشهور من أنه مع التمكن من تحصيل العلم لا بد من تحصيل خصوص الاعتقاد العلمي، خصوص الاعتقاد العلمي، ولا يمكن الاكتفاء بمن؟ بمطلق الاعتقاد الراجح عن الظن. فعلى هذا المبنى، على مبنى المشهور، نعم يكون العمل بالظن حراما. وأما على المبنى الآخر، أعني مبنى المحقق السبزواري في الذخيرة، من أن دفع الضرر الموهوم غير لازم، وأن العقل لا يحكم بأزيد من تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح عن الظن، أزيد من هذا ما يحكم. فعلى هذا المبنى الآخر، أكو الدليل على حرمة على لزوم تحصيل علم؟ فعلى هذا المبنى الآخر لا دليل على لزوم تحصيل العلم، فيكون العمل بالظن كافيا لو مو كافيا؟ ها؟ فيكون العمل بطلا كافيا، أي فيكون العمل بطلا، أي فلا يكون العمل بالظن حراما، لا من جهة ترك العلم، ليش؟ لأنه ما عندي دليل على لزوم تحصيل العلم على هذا المبنى الآخر، لا من جهة ترك العلم ولا من جهة التشريع، ولا من جهة التشريع. فإذا في فرض التمكن من تحصيل العلم أيضا شنو؟ أيضا لقائل أن يمنع منه، أن يمنع عن أصالة حرمة العمل بالظن، هذا كله على المبنى الثاني. نتبع هذا اللي قاله، قال رحمه الله: ثم إنما ذكرنا من حرمة العمل بالظن من جهتين، هذا مبني على يا مبنى، عرفنا؟ على المبنى الأول، المبنى اللي هو مقتضى التحقيق عند الشيخ الأعظم، قال: مبني على ما هو التحقيق من ماذا؟ من أن حجية واعتبار الأصول لفظية كانت أو عملية، هذا الاعتبار شبيه ما مقيد مطلق، حتى تطفت قيمة مطلقة المل الأصول، حتى عملك بالظن يستلزم، يستلزم طرح ذلك الأصل، فبمجرد أن يستلزم طرح الأصل رأسا تحكم عليه أنه حرام. قال: من أن اعتبار الأصول غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها. وأما على المبنى الآخر، وأما إذا قلنا بالمبنى الثاني باشتراط عدم كون الظن على خلافها، قال: فلقائل أن يمنع عن أصالة، أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ أي لا على وجه الالتزام يعني التعبد، ولا على غيره، هم في فرض التمكن وهم في فرض عدم التمكن. قال: أما وجه عدم حرمة العمل بالظن مع عدم تيسر العلم، يعني فرض عدم التمكن من تحصيل العلم في المسألة، قال: فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع علما إلى الأصل العملي الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن. زين، وكما لا دليل على التعبد بالظن، كذلك ما عندي دليل، لا دليل لنا على التعبد بذلك الأصل، لأنه المفروض، لأنه المفروض على اللي وضحت لكم، لأنه على هذا المبنى الثاني الأصل شو تكون حجة إذا لم يقم ظن على خلافه، والمفروض ليش يقول المفروض، والمفروض أن الظن قد قام على خلافه، إذن هذا الأصل شنو؟ ليس بحجة. إذا ليس بحجة، وين العمل بالظن بعد يكون حرام؟ ما استلزم طرح أصل، ما استلزم ماذا؟ طرح أصل معتبر معول أمرنا بالعمل، لا ما أمرنا، لأن ما عندي دليل على اعتبار هذا الأصل. فغاية الأمر من يصير دوران، يقول غاية الأمر إما التخيير بينهما، يعني إما أن نكون مخيرين بين العمل بالظن أو الرجوع للأصلي، أو تقديم، هذا أو للترديد، أو تقديم الظن تعينا، لماذا؟ لكون الظن طريقا إلى الواقع، واحتمال موافقته إلى الواقع أقرب، لكونه أقرب إلى الواقع، فيتعين بحكم العقل، ماذا يتعين؟ فيتعين العمل بالظن من باب القدر المتيقن.
يا
مبنى؟ لا، هذا خام مو على التحقيق، على التحقيق خلاص.
إذا كان غير مقيد بصورة عدم
الظن
على خلافها،
لا تبين.
وإذا كانت مقيدة،
إذا كانت مقيدة، هذا مو مبنى.
غير.
أي بعد.
يجي هنا بالتفصيل أما وأما.
هذا أما وأما كله على المبنى الثاني.
على المبنى
الثاني. اللي قال شنو؟ فلقائل، هذا اللي قال العفو، قال: فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا. تشقيقات. وأما مع التمكن، وأما شلون نفسره، وأما وجه عدم حرمة العمل بالظن على هذا المبنى الثاني بيا فرض في فرض التمكن من تحصيل علمي. قال في المسألة: فعدم جواز الاكتفاء في المسألة بتحصيل الظن، وأنه يجب ووجوب تحصيل الاعتقاد اليقيني، تحصيل اليقين هذا مبنى على يا مبنى على المبنى المشهور، فن المبنيين اللي مو ذنك المبنيين، لا هالمبنيين الآخرين اللي قدم سابقا علينا، هذا مبني على القول المشهور بوجوب تحصيل الواقع علما. إما لقاعدة الاشتغال يقولون أنه لا بد من تحصيل العلم، أو لا لاستقلال العقل بمن؟ بلزوم دفع الضرر الموهوم. فهذا عدم جواز الاكتفاء بتحصيل الظن، وأنه يجب عليك أن تحصل اليقين، هذا على مبنى المشهور. يقول لكن يجي هذا القائل يشتغل على مبنى المشهور، لا ممكن يشتغل على مبنى المحقق السبزواري. قال: أما إذا ادعي كما ادعى كما هو مبنى المحقق السبزواري في الذخيرة، إذا ادعي بمن؟ يعني من ادعى هذا القائل؟ هذا القائل اللي جاي يمنعني من أصالة حرمة العمل بالظن، يقول يمكن أن يدعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل الظن، وأن الضرر الموهوم، هذا الضرر الموهوم من ينشأ؟ ينشأ من استلزام الظن المخالفة، الظن من يستلزم مخالفة للتكليف يصير الظن موهوم. هل أن العقل يحكم بوجوب دفع لو ما يحكم؟ المحقق السبزواري يقول لا، أن الضرر الموهوم لا يجب على العقل دفع، لا يحكم العقل بلزوم دفعه. قال: وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه عقلا. أما إذا ادعي بهذا المبنى الثاني مبنى المحقق السبزواري، قال: بعد ما عندي دليل على لزوم تحصيل العلم مع التمكن، وإنما العقل استقل بمن؟ بكفاية تحصيل الظن. جن إذا حكم بتحصيل الظن فآن من أجي أعمل بالظن يكون حراما؟ لا يكون حراما، بعد أن استقل العقل بمن؟ بأن أكتفي بتحصيل الظن وأعمل بالظن، فعملي بالظن كيف يكون حراما؟ إذن على المبنى الثاني نرجع من المبنيين في باب الأصول، على المبنى الثاني لقائل أن يمنع عن منه عن حرمة العمل بالظن مطلقا، سواء في فرض التمكن العلمي أم في فرض عدم التمكن. أما في فرض عدم التمكن واضح، وأما في فرض التمكن فالعمل بالظن لا يكون حراما على مبنى المحقق السبزواري، مو على مبنى المشهور اللي يقول لزوم تحصيل اليقين. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله إلى مطلب آخر ومطلب جديد، وهو الاستدلال على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد تعطيل العيد. فالدرس إن شاء الله يكون يوم الأحد 19 ذي الحجة، 19 ذي الحجة إن شاء الله.